بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم إنا نسألك التسديد في القول والفكر والعمل، إنك خير مسؤول. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، وحديثنا متصل مع اللقاء السابق في ذكر جملة من القواعد التربوية فيما يخص تربية الأولاد، أخذا وانطلاقا من وصية لقمان الحكيم لابنه كما سجلها القرآن الكريم. لعلي أستذكر أنا وإياكم بعض القواعد التربوية الهامة التي ذكرتها في اللقاء السابق، ووعدتكم بأنني سأكمل بقية القواعد، وذلك لأن الوقت لم يسعفنا في واقع الأمر في أننا يعني نستوعب جميع القواعد التي ذكرت في هذه الوصية العظيمة. لا يخفاكم إخواني وأخواتي بأن وصية لقمان الحكيم لما ذكرها الله عز وجل في القرآن لم تذكر على سبيل التسلية، ولم تذكر على سبيل القراءة المجردة، ولم تذكر إلا لغرض أخذ العبرة والعظة والدروس والانطلاق من خلالها في التأسيس لما يسمى بالعملية التربوية أو الأمور التربوية التي يقوم عليها الأب تجاه أولاده. ولذلك ربنا جل وعلا صدرها بقوله: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ولقمان يسمى بالحكيم، ثم وعظ لقمان ونصح وذكر ابنه بجملة من النصائح تمثل في واقع الأمر، كل نصيحة تمثل قاعدة من قواعد التربية للأولاد، بل التربية لمجموع شباب الأمة بذكورها وبإناثها. ولا يخفاكم بأنني ذكرت حينما بدأت في ذكر الوصايا، ذكرت أول وصية وصى بها لقمان ابنه هي قضية قال: يا بني لا تشرك بالله. وهذه القضية كما لا يخفى عليكم هي قضية القضايا وأصل الأصول، وهي أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، وأن الشرك هذا أمره خطير وعظيم. ولذلك ربنا جل وعلا اللي يستقرأ الكتاب ربنا جل وعلا يجد بأن الله جل وعلا يغفر جميع الذنوب إلا الشرك به سبحانه وتعالى، فالشرك بالله جل وعلا لا يغفره الله أبدا. أما بقية الذنوب والآثام الكبائر والصغائر فهذه يغفره الله، بمعنى أن الإنسان لو مات على ذنب من الذنوب ولقي الله عز وجل فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على قدر هذا الذنب، لكن إن لقي الله مشركا فالله لا يغفر له. ولعل أحدكم ممن يشاهدني الآن يقول: أين الدليل؟ الدليل في كتاب الله عز وجل. ولذلك يقول الله جل وعلا في مقامين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله أكبر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الزنا، شرب الخمر، السرقة، الكذب، هذه تحت مشيئة، هذه تحت المشيئة. فالله عز وجل قد يعفو وقد يعذب على قدر الذنب، فلله الحكمة البالغة في ذلك، ولذلك الذنوب هذه تحت مشيئته. أما الشرك فالله قدر وحكم وقضى على أن المشرك إذا لقي الله مشركا الشرك الأكبر وليس ثم يعني ما يمكن أن يعذر به، فالله سبحانه وتعالى يدخله النار خالدا مخلدا أبد الآبدين. ولذلك يقول جل وعلا على لسان المسيح عيسى بن مريم: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الله عز وجل يقول: من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، مما يؤكد على أن أهم ما ينبغي أن يهتم به الأب أو الأم في قضية التربية التركيز على البناء العقائدي، البناء العقائدي للأولاد، بحيث أن يلقنون التوحيد، يلقنون الإيمان، يلقنون طبعا يعلمون ما هي الوسائل الشرعية للمحافظة على هذه العقيدة النقية الصافية، وأيضا يحذرون من الشرك. وذكرت جملة من الأدلة، وبالمناسبة نبهني بعض الفضلاء على حديث ذكرته في اللقاء السابق فيما يتعلق افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله، وفي الحقيقة هذا الحديث يعني ضعيف من جهة الإسناد، وأسأل الله تعالى أن يعفو عنا جميعا. لكن نصوص كثيرة فيما يتعلق بقضية تلقين الأولاد الإيمان، تلقين الأولاد الإسلام، تلقين الأولاد الأعمال الصالحة، زرع هذه الأشياء في نفوسهم حتى يكون عندهم الحصانة في مواجهة كل ما من شأنه أن يهدد هذه العقيدة التي تمثل جوهرة ثمينة وغالية، في وهي نعمة من نعم الله جل وعلا. وأعتقد بأنني يعني أعطيت الموضوع هذا حقه، أرجو أن أكون قد أعطيت الموضوع حقه في اللقاء السابق. أيضا يعني ذهبنا إلى الوصية الثانية فيما يتعلق ببر الوالدين، ولعلكم تذكرون قلنا في خلاف بين العلماء هل يعني انتقال الآية من وصية لقمان والالتفات الآن إلى ووصينا الإنسان، هل هو من كلام لقمان أم من كلام رب العالمين؟ قولان لأهل العلم، منهم من يقول بأن لقمان هو الذي يقول ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، يعني كأنه يشير إلى وصية الله. وقيل بأن الله عز وجل أتى بهذه الوصية معترضة بين الوصية الأولى التحذير من الشرك وما بعدها، ليبين بأنه يجب أن يذكر حق الوالدين بعد حق الله، وينبغي أن يذكر حق الوالدين وأن يزاحم الوصايا الباقية، وأن يكون يأتي في سلم أولويات الولد سواء كان ذكرا أو أنثى بعد حق الله سبحانه وتعالى. وهذا يعني يدل عليه بقية النصوص التي فيها ذكر حق الله دائما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فهذه القضية عظيمة جدا، ولذلك تحدثت في قضية بر الوالدين وعلى أنها عبادة يتقرب العبد بها إلى الله عز وجل، وعلى أن المسألة ليست اختيارية ذوقية، ليست المسألة بر الوالدين معروضة للقبول أو الرد، لا، هي فرض لازم وحتما واجب. ولذلك النصوص تكاثرت في القرآن والسنة، بل أخذت مساحة كبيرة مما يشير إلى أهميتها. وهذا أمر يعني جاء التأكيد عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام بين خطورة عقوق الوالدين وأنه سبب من أسباب دخول النار، نسأل الله العافية والسلامة. ومضى الحديث حول هذا. يعني لقمان عليه السلام أيضا انتقل في ما يتعلق بقضية زرع عقيدة المراقبة في نفس الولد، عقيدة المراقبة في نفس الولد، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. الله أكبر، هذه العقيدة عظيمة. ولذلك الولد حينما يعلم ويلقن على أن الله يسمع كلامه ويرى حاله ويعلم سره ونجواه بالمجزوم، إذا نشأ الولد هذه النشأة الزكية الطاهرة النقية، بالمجزوم أنه سينحاز إلى الخير، سينحاز إلى الفضيلة، سينحاز إلى الصلاح بالمجزوم في الغالب، إلا يشاء ربك جل وعلا. ولذلك الولد الذي ينشأ على مثل هذه القضايا سيكون يتعامل تعامل عظيم مع ربه ومع الناس أجمعين. و لعلي ذكرت فيما سبق بعض القصص التي تشير إلى هذا المعنى، كيف أن هناك أناس برزوا وأصبحوا أنجم مضية وكواكب درية في هذا العالم، لأن نشأتهم الأولى كانت نشأة زكية، نشأة قائمة على مخافة الله وعلى زرع المراقبة. وهذه حقيقة يعني قد تكون موجودة في أغلب الملل، فالولد يعني يقول مثلا منذ الصغر يلقن بأن الله يرى، فتجد دائما يردد حتى لو جاءت فرصة مواتية لأن يتلبس بمعصية أو ينتهك حرمة من حرمات الله ولا أحد يراه، هنا يصرخ الضمير في صدره قائلا معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هكذا التنشئة الطيبة التي ينبغي أن ينشأ عليها الشاب. ولذلك أخواني وأخواتي مهم جدا زرع مراقبة الله عز وجل في نفوس الأولاد، وأن الله تعالى يرانا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا ونجوانا، وأن الله لا تخفى عليه منا خافية. لما نزرع هذه العقيدة في نفوس الأولاد هنا فعلا نستطيع أن نضمن بأننا سنحصل على جيل يمثل رصيد عظيم لهذه الأمة، رصيد عظيم نقي طاهر من خلاله ينفع الله عز وجل بهذا الجيل البلاد والعباد. طبعا تقريبا هذه التي كان الحوار حولها فيما سبق. بعد ذلك يعني لقمان يأمر ابنه بجملة من الأوامر. لاحظوا الآن، بدأ في العقيدة ثم بر الوالدين على القول بأن لقمان هو الذي قال، وعلى قول بأن الله عز وجل هو الذي جعل هذه الوصية معترضة بين هنا وهنا، ليشير إلى أن هذا ينبغي أن تكون أيضا وصية لقمان لابنه، أيضا المراقبة لله عز وجل وشيء عظيم جدا. ثم يأتي الآن مسألة العمل، يعني هذه كلها اعتقادات ما عدا بر الوالدين، طبعا اعتقاد مع عمل، اعتقادات قلبية باطنية. الآن يبدأ قضية العمل. قال له يا بني أقم الصلاة، أقم الصلاة، هذه الوصية الأخرى. أقم الصلاة يعني ليست القضية فقط صلي، لا، أقم الصلاة. الصلاة تحتاج لها شروط ولها أركان ولها واجبات ولها سنن ولها مستحبات. الصلاة هذه أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك ربنا جل وعلا سماها إيمانا. قال جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. لما كانت إلى بيت المقدس الناس قالوا يا رسول الله، هناك من الصحابة من مات قبل أن تتحول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، يعني ما حالهم عند الله؟ فأنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. إذا سماها الله إيمانا، هذه الصلاة. الصلاة شأنها عظيم، ولذلك مثل ما يقول التربويون لكل شيء له مخرجات، ها، مخرجات. الصلاة هذه متى ما إن اعتنى بها الولد حصلنا قدر كبير جدا من الخير بالنسبة له، واختصرنا الفترة الزمنية في قضايا التربية. لماذا؟ لأن إقامة الصلاة إذا أقامها الولد حق الإقامة، فإنه بالمجزوم المحقق سيتعلق بجملة من الأشياء. مثلا لما يحضر صلاة الجمعة مثلا ويسمع الخطيب يخطب ويذكر ويعظ وينبه ويحذر ويرغب ويرهب مثلا، هذا لا شك هذا التلقي وهذه التعبئة الإيمانية الروحانية، هذه ستزيد من جرعة التربية الموجودة أصلا، يعني ابتداء من عند الوالدين موجودة في نفس الطفل. لما يحضر الصلوات الخمس ويعني يتوضأ قبلها ويحرص على أوقاته، لا شك بأنه سيكون محفوف بعناية الله سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة سبب من أسباب ابتعاد الإنسان عن الفحشاء وعن المنكر. أغلب الذين يمارسون الرذائل، أغلب الذين يتلبسون بالآثام والجرائم، في واقع الأمر بعيدين عن هذه المناخات الصحية الإيمانية الروحانية الطيبة، ولذلك هم يعيشون أجواء موبوءة ومناخات مريضة هي التي تدفعهم دفعا إلى المعصية وإلى الجريمة وإلى اقتراف الخطيئة. بينما الولد الذي يعني همه وديدنه وهجيراه متى الصلاة الثانية ومتى كذا، سيكون بإذن الله جل وعلا بعيد عن هذه الطرق والمسارب التي توصل إلى غضب الله سبحانه وتعالى. ولذلك مهم جدا أنت الآن لما تزرع في ابنك وتأمره بالصلاة منذ الصغر، ها، صدقني يعني يا أخي وصدقيني يا أختي بأنكم ستقطعون تقفزون مسافة كبيرة جدا وتختصرون الزمن في قضية التربية. يعني كثير الآن من البيوت تعاني معاناة شديدة من أولادها بسبب ضعف إقامة الصلاة، ضعف الولد، يعني في ضعفه في الصلاة لا يقيم حق الإقامة، تجد عنده مشاكل كثيرة. لكن الأولاد الذين عندهم عناية وانتباه لهذا الصلاة تجد مثلا في طمأنينة، في راحة، في سكينة، وهذا شيء مجرب. الولد اللي محافظ على الصلوات الخمس، محافظ على التردد على المسجد، البنت التي في البيت تجدها مثلا حريصة على الصلوات، تجد سبحان الله السكينة والهدوء والطمأنينة، يعني تجد على في الغالب على هذا الولد. لكن في المقابل الولد الذي لا يهتم بمثل هذه القضايا أو لم يربى على هذه التربية، تجد هناك يعني واضح عليه نوع من الشيطنة، نوع من التصرفات الغريبة، وقد يكون عنده استعداد أبدا لاستقبال أي شيء حتى لو كان ضارا أو كان مثلا محرما، ليس عنده تردد في استقباله. بينما الولد الذي دائما يقرأ القرآن ويتردد على الصلاة تجد في منأى عن مقارفة هذه الآثام والخطايا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. تعرفون إخواني وأخواتي القاعدة الشرعية على أن الإنسان ما يجري عليه القلم إلا بعد البلوغ. إذا بلغ الولد وبلغت يعني بلغ الابن وبلغت البنت جرى القلم، خلاص بدأ الحساب عليهم. قبل ذلك ما ليسوا محاسبين، يعني ما يبدأ الملكان يسجلان. طيب، لماذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصلاة، أمر الآباء أن يأمروا أولادهم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين ويضربونهم على 10؟ لماذا؟ لأن هذه الفترة فترة تعويد، فترة تلقين، فترة فعلا هي يمثل الولد أشبه بالعجينة، تستطيع أن تكيفها التكييف الذي يعني الذي تريده أنت من خلال مثلا هي عجينة، هي خامة طيبة، حتى لما يبلغ خلاص يقوى العود وييبس. فمن الصعب جدا، من الصعب وليس من يعني عدم الممكن، لا، من الصعب أنك تلقنه مثلا أو أنك مثلا كذا، لأن تجد فيه صعوبة. لكن هذه الفترة فترة تعبئة، فترة تغذية، فترة تشكيل لهذا الطفل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. بمعنى أن لتربية للآباء دور كبير في قضية تشكيل عقلية ونفسية وأيضا وضعية الأطفال حينما يعتنون بهم العناية العظيمة. يا بني أقم الصلاة، الصلاة ركن الإسلام المتين وعموده العظيم. ولذلك ربنا جل وعلا قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وحرم الله جل وعلا ترك الصلاة، وبين جل وعلا عاقبة تارك الصلاة، والنصوص في هذا كثيرة. يقول جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. يقول جل وعلا: عن المجرمين ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قالوا: لم نكن من المصلين. في المقابل نجد الأنبياء كلهم أتوا بالصلاة. يقول إبراهيم: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. قل عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربي مرضيه. قل جل وعلا عن موسى وقال: واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. اجعلوا بيوتكم قبلة. عيسى عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالصلاة عليه الصلاة والسلام. قال عيسى أمره الله عز وجل بأن يأمر بالصلاة والزكاة. نبينا عليه الصلاة والسلام هو أعظم الأنبياء في قضية الأمر بالصلاة. ولذلك كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. جعلت قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وكان إذا حزبه أمر، يعني مرت به ضائقة أزمة، فيقول: أرحنا بها يا بلال، يعني أرحنا بالصلاة يا بلال. الصلاة خير موضوع، ولذلك تأتي الصلاة في سلم أركان الإسلام بعد الشهادتين لتمثل يعني مسألة عظيمة. ولأجل هذا لابد إخواني وأخواتي أن نهتم في قضية تربية الأولاد على الصلاة، لأنها هي الدين، هي دين الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى لدرجة أنه كان يشجع الأطفال الصغار على قضية الصلاة. كان يحمل أمامة بنت زيد معه في المسجد، فكان إذا وقف حملها، وإذا ركع وضعها على الأرض إذا ركع أو سجد. كان يسمح لأولاد بناتك الحسن والحسين رضي الله عنه يأتون يدخل المسجد. مرة في وهو يخطب الجمعة دخلوا عليه، ومرة أيضا وهو يصلي ارتحلوه، يعني ركبوا على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وطال سجوده. حتى لما رفع اعتذر للصحابة قال: إن ابني هذا ارتحلني، يعني وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعجل على الولد قبل أن يقضي وطره ونهمته في يعني محبته لركوب ظهر النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد على هذا قولا وفعلا وتقريرا حينما يرى أولاد الصحابة يأتون فيفرح لذلك صلى الله عليه وسلم. من هذه وصية عظيمة يا إخوان، ولذلك مهم جدا جميل جدا أن نشاهد أولادنا لما يعتنون بالصلاة، يترددون على المساجد. جميل جدا لما نشاهد أولادنا حينما يسافرون للسياحة مثلا، إذا جاء وقت الصلاة صلوا. جميل أن نشاهد أولادنا لما يكونون في لهو بريء أو لعب أو شيء، ثم يأتي وقت الصلاة يقفون ويصلون. هذه التربية الصحيحة. أما قضية والله أن الولد يهمل ويترك ويعتنى فقط في تغذيته وتسمين بدنه، ها، ويترك قلبه وروحه، فهذا حقيقة مما هو إخلال عظيم بالأمانة التي كلفنا الله عز وجل بها. يقول جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يقول جل وعلا، يقول: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ولذلك أولادك أمانة في عنقك، الأولاد أمانة في عنقك، وسيسألك الله عز وجل عنهم يوم القيامة. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الوصية الأخرى، لاحظ الوصية الأخرى لما قال: يا بني أقم الصلاة، قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمر. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، هذه حقيقة يمكن ظاهرها واضح، يعني بالنسبة لكم أعتقد ما تحتاجون إخواني وأخواتي إلى أن والله نفسر كيف الأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. لا، هو اللي يظهر لي أنا من خلال الاستنباط والنظر في روح هذه الآية أن لقمان الحكيم أراد من ابنه أن يكون فاعلا مؤثرا، أن يأخذ زمام المبادرة، أن يكون فعلا رجل قائم على يعني إصلاح الخطأ، قائم على توجيه الناس إلى الخير. لماذا؟ لأنك إذا ربيت ابنك على هذا المبدأ وعلى هذه القاعدة أنه يكون دائما إيجابي، بالمجزوم، وأكرر بالمجزوم، أنك ستحصل على أقل تقدير، ستحصل تربية طيبة أو ثبات على المبدأ، بخلاف الولد الذي يهمل هذا الجانب فسيكون سلبي، ولذلك ليس هو يعني فاعل مؤثر، بل قد يكون مفعول به، بمعنى مفعول به من حيث التلقي، من حيث التأثير. ولذلك تجد بعض الأولاد دائما عنده ازدواجية في شخصيته. ليش؟ لأنه دائما يؤثر فيه. يعني مثلا في مسائل الخير تجد يسلك، بمجرد أن يأتي شخص آخر في يأثر فيه في جانب معين سلبي، تجد يسلك هذا الطريق، يسلك الطريق معه، فعنده ازدواجية، عنده تناقض، ما عنده ذاك الرسوخ في قضية الشخصية، بمعنى أنه إمع مثل ما قال جاء في الحديث، وإن كان إسناده محل كلام، لأنه يصح عن بعض الصحابة: لا يكن أحدكم إمع كلمة حتى لما تتأملها تجد فيها الرخاوة. إمعه يعني يقول: أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت. لا، وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. فدائما دائما لما يربى الولد على أن يكون إيجابي، على أن يكون مبادر، على أن يكون فاعل، بحيث أنه يقدم شيء ونفع للمجتمع على يعني سبيل الفردية وسبيل الجماعة، هذا أقل شيء يمكن أنك تحصله، أن هذا الولد سيبقى عنده من القيم والمبادئ والأصول، عنده من الثبات على جملة من الأمور، حتى ولو لم يعني يؤثر في الآخر، يكفي أن عنده هذه القاعدة، هذه النظرة، يكفي أن عنده هذا الشعور، هذا المبدأ، هذه القيمة التي يخاطب فيها الناس. وهذا مهم جدا، ولذلك الولد يعني يربى بجانب قولي وعملي في قضية مثلا إيصال الخير إلى الآخرين، بمعنى أنه يقال له مثلا: إذا رأيت شخص مثلا يحتاج إلى مساعدة ساعده، إذا رأيت شخص مثلا مقصر في جانب من جوانب الخير علمه وجهه، مثلا علمه وجهه. وبهذا الطريقة يعني نستطيع أن نحصل جيل طيب وعظيم وراسخ بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك الخطأ، يقال مثلا: عالج الخطأ، عالج، لا تترك لا تكن سلبي، لا تكن منكفع على ذاتك. ويعني لأن للأسف الشديد هناك من الناس من يربي أولاده على قضية إيش؟ مالك ومال الناس، يعني قد هو يكون معناها صحيح في جانب المواجهة. أنت لا تريد مواجهة الناس، أنت أصلا ما تربي ابنك على أن يقوم على الحوار، على أيضا تقدير المواقف الزمانية والمكانية والحالية، يكون عنده أيضا نظرة مقاصدية مصلحية وممكن يعني. فالخطأ يعني يبين بقالب مشبع بالرحمة، بالعطف، بالحنان، بالرغبة في الخير لهذا المنصوح. مثلا يعني مثلا لما تزرع في هذه العقيدة ويجي ولد آخر يحاول أن يجر ابنك إلى مستنقعات المعاصي، يعني مثلا شرب الدخان مثلا، أو والعياذ بالله يعني مثل ما يحصل تناول شيء من الحبوب المخدرة، أو مثلا يجر إلى مستنقعات الرذيلة أو شيء، تجد الولد محصن لأنك أنت السبب بعد الله عز وجل في قضية زرع هذه العقيدة وهذه القيمة العظيمة في قضية أنه هو الذي لما يأتي يقول لا هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا منكر، لا يجوز لك. فهو الذي يسحب هذا الداعي إلى الشر، يسحبه إلى منطقة الأمان، ويحاول أن يجعله تحت مظلة الخير بدل ما هو يذهب إلى هذه الدائرة وإلى هذه المستنقعات الآسنة من الجرائم. هذا المعنى. ولذلك لما جاء ذكر وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، أراد لقمان أن يزرع في نفس ابنه مسألة الأخذ بزمام المبادرة، أن يكون فاعل، أن يكون مؤثر، أن يكون معطاء، أن يكون له دور، لا يكون يعيش على هامش الحياة وهامش المجتمع، أو أنه مثلا لا يعنيه الأمر، يرى الخطأ فيقول ماله مال الناس، أو مثلا كل شاتم علقة بكراعها، أو كل الله يحاسبه. هذا كلام قد يكون بالمجمل يعني له حظ من الصحة، لكن بالتفصيل لا، أنت مسؤول أيضا، أنت مسؤول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب الوصية الأخرى ماذا قال له؟ قال له واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. هل قول لقمان عليه السلام واصبر على ما أصابك هي راجعة إلى قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أم أنها مسألة عامة؟ يعني لو قلنا بالعموم مثلا فإن هذا يدخل من جملة المسائل، بمعنى أنه قد يصيبك شيء من الناس، أذية مثلا سواء قولية أو مادية، فعليك بالصبر، لأن دائما جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محفوف بالمخاطر. بمعنى أن الإنسان غالبا، شوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأنبياء جاءوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يأمرون بالمعروف، يأمرون الناس إلى التوحيد، يأمرون الناس إلى العبادة، إلى الطاعة، إلى الأخلاق، إلى القيم، إلى الاجتماع، إلى الائتلاف، إلى نبذ الفرقة والخلاف، هذه كلها أمر معروف. وينهون عن المنكر، ينهون عن الشرك، ينهون عن البدع، ينهون عن المعاصي، ينهون عن المحرمات، عن الرذائل، لاحظ. لكن شوف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني واجههم أقوامهم مواجهة عنيفة وقاسية وخطيرة جدا، يعني في مراحل، في بعض الأنبياء مر بمراحل غاية في الخطورة. نوح عليه السلام يمرون عليه ويسخرون ويضحكون، إبراهيم يحرقونه في النار، جميع الأنبياء تجد واجهوا مواجهات غاية في الإقصاء من أقوامهم، وأيضا السحق ومحاولة الأذية الشديدة، وصبروا. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، أجرهم بغير حساب. إذن واصبر على ما أصابك، بمعنى هذه يسمونها يعني في التربية ما يسمى بتوقع المفاجآت. يعني هنا التربية هذه العظيمة اللي قام عليها لقمان يزرع في ابنه أنك لا يمكن أبدا أن تعيش حياة مخملية، لا يمكن أبدا أن تعيش حياة يعني مثل ما يقول محفوفة بالورود، لا، الحياة صعبة، والدنيا هذه يعني هي معركة في واقع الأمر بين الحق والباطل، وبين الشر والخير، وبين الظلام والنور، معركة. ولذلك أنت لا تتوقع أنك دائما تعيش حياة وردية مخملية ناعمة هادئة، لا، لقد خلقنا الإنسان في كبد. واصبر على ما أصابك أن ذلك من عزم الأمور، حتى يقول إيش؟ واصبر على ما أصابك، مع أنه ما أصابه شيء بعد، فهو يخبره بأن يعني بأنه قد يصيبه شيء، لكن عليه أن يتوقع المفاجآت. الولد لما تزرع فيه مثل هذا الأمر يصبح في صدر صخرة صبر، ها، تتحطم عليها كل هذه الأشياء المتوقعة التي ربما انهزم يعني من أول جولة. بعض الشباب الذين لم يربوا لم يتربوا التربية الصحيحة السليمة. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، عزم الأمور. لذلك الله عز وجل امتدح 5 من أولي العزم من الرسل، سماهم أولو العزم، إن ذلك من عزم الأمور. هذه الأمور الشديدة هكذا يربى الأولاد، لأن عندنا بعض الأولاد التربية للأسف تربية ناعمة، تربية مخملية، تربية رخوة، تربية تجد الطفل أي موقف، ربما يتعرض الأطفال لأي موقف أحيانا ربما أورثه عقدة نفسية لا يستطيع الخلاص منها. لماذا؟ لأنه أصلا ما كان يتوقع مثل هذا الكلام أو مثل هذا التصرف أو مثل هذا الفعل الذي صدر الذي حصل أمامه، فهنا يصاب بصدمة وبأزمة وبعقدة نفسية ربما تبقى معه الدهر كله، وإلا يشاء ربك جل وعلا. المقصود بأن لقمان، أنا لا أريد أن أخذ الوصايا بظاهرها، أخذها بظاهرها، ولكن أتعمق وأغوص في معانيها التربوية العظيمة. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، يعني توقع أي مفاجآت، سيحصل لك حوادث، سيحصل لك مثلا أزمات، ستتعرض لأمور، ها، فاجعل الصبر مطية، واجعل الصبر درعا تتدرع به في مواجهة مصاعب الحياة. وهذا يشمل كل شيء، يعني إذا قلنا بأن نراجع لقضية الأمر بالمعروف عن المنكر، صحيح صحيح أحيانا بعض الناس، طبعا في الغالب أن الناس لما تنهاهم عن المنكر يمتعضون، لكن أيضا في ناس لما تأمرهم بالمعروف يمتعضون، ما يبغى، ما يريدونك أنك تقول لهم مثلا، تقول لهم مثلا صلوا ولا قوموا الليل ولا صوموا ولا مثلا زكوا أموالكم، يمتعضون. فأحيانا حتى في قضية الأمر بالمعروف، في قضية توجيه الناس إلى الخير، تجد مواجهة، هناك من يواجهك في مثل هذا الأمر. وبالمعنى العام هي قضية تربية على توقع المفاجآت، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الله أكبر، هذه تربية عظيمة. يعني لو كل والد فعلا سلك هذا المسلك مع أولاده، أنا أعتقد بأنه فعلا سنحصل، يعني نحصل على رصيد عظيم جدا من جيل الشباب، ها، يعني عنده من العزائم والهمم العالية التي تزاحم النجوم في أماكنها العالية. الوصية الأخرى قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لاحظ لما هي طبعا 10 وصايا، لما تأملها بمفرداتها نجد 10 وصايا، وممكن نضيف إليها وصية الوصية بالوالد تكون 11 وصية، لكن تجد الوصايا هذه بالخطوط العريضة العامة، نقول وصية في العقيدة، وصية في العبادة، وصية في الأخلاق والسلوك. هذا هو الدين، هذا هو الدين، هذا هو الذي فيه النفع في الدنيا ويوم القيامة. وصايا العقيدة، العبادة، إقامة الصلاة، ما من أحد أقام الصلاة إلا وتجده يقيم بقية الأركان، لأن الصلاة سبحان الله كأنها العمود الفقري، كأنها القطب رحى الأعمال. تجد اللي يصلي حريص على الزكاة، حريص على الصيام، حريص على الحج، بخلاف الذي ما يصلي. وقد يوجد من الناس يصوم ولا يصلي، لكن هذا شذوذ وانحراف، ما يمكن ما يمكن. ولكن في الغالب أن اللي يصلي تجد له اهتمامات ببقية الأركان. إذن الوصية الأخرى وصية في الأخلاق. طبعا يمكن تقولون لي مثلا معقول فقط وصى بهذه الأشياء الثلاثة؟ لا، هو في الأصل هي ذكر يعني أصول ومهمات، لأنه بها إذا فعل أو ترك حصل بقية الأشياء فعلا أو ترك. ولذلك قال: ولا تصعر خدك للناس، هذه تربية عظيمة. ولا تصعر خدك للناس، هذه مسألة اسمها العجب، لأن أحيانا الشاب قد يصاب بالعجب. وفي الغالب الشاب معطيها الله صحة وقوة، ويعني عنده من من عنفوان الشباب والرغبة وعنده من المغامرة وعنده من يعني الفترة هذه فترة قد يصاب فيها بالعجب، إما لذكائه إما لقوة بدنه إما يعني مبادراته. لكن هنا أراد لقمان أن يقول لابنه عليك بالتواضع ولا تصعر خدك للناس. تصعير الخد يقول أنك ترفع خدك كبرا وتيها عن الناس، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. المشي هذا الذي فيه الكبر والغرور والتيه والعجب، هذا كله مما حرمه الله عز وجل. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. تربية عجيبة على الأخلاق والسلوك. الخلق من الأخلاق من الدين، ولذلك يقول جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ولاحظ عقيدة أهل الإسلام مبنية على عقيدة يعني دين الإسلام، عقيدة وعبادة وأخلاق وسلوك. ما يمكن أبدا أننا نجزئ الدين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ويقول جل وعلا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، يقول جل وعلا فاستمسك بالذي أوحي إليك. هذا هو الدين، تأخذ الدين ما تجزئ، تقول والله أنا أكتفي بالعقيدة. لا، الدين عقيدة عبادة سلوك أخلاق آداب، وهذا مما اعتنى به النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود جملة من الأخلاق والآداب عند العرب، يعني بعضها صحيح أكدها، أكد النبي صلى الله عليه وسلم مثل قضية الكرم، قضية الجود، النجدة يسمون النزعة، عفوا يسمون الفزعة، يعني نجدة الآخرين ومساعدة الآخرين. عندك مثلا ما يتعلق بقضية مثلا حرمة الكذب، عندهم الكذب يمثل خلق ذميم، ولذلك يحرص العربي على أن لا يكذب. لماذا؟ لأنه يعتبر قضية الكذب فقدان للثقة عند الآخرين، والثقة إذا ذهبت لن تعود، الثقة إذا ذهبت لن تعود أبدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذه الأخلاق، وفي أخلاق رذيلة كنسها ونهى عنها وزجر عنها عليه الصلاة والسلام. هنا تأتي قضية الأخلاق لتمثل قيمة أعلى الإسلام من شأنها. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يصوم النهار ويقوم الليل. إذن هذه تربية على الأخلاق والسلوك. من أعظم أمور التربية أنك تربي ابنك على التواضع لا على الكبر. لماذا؟ لأن بعض الأخلاق سبحان الله العظيم، يعني الأخلاق أنواع، بعض الأخلاق السيئة مثل المغناطيس تجذب كل سيئة، وبعض الأخلاق الطيبة مثل المغناطيس تجذب كل خلق طيب. لاحظ مثلا الحياء، الحياء خلق إذا وجد في الإنسان جذب أغلب الأخلاق، الصدق، الأمانة، المروءة، مثلا التؤدة، الحلم، مثلا الحياء هذا الحلم، الخجل، الاستحياء من الله من الناس، يعني يمثل قطب راحة الأخلاق. كذلك والعياذ بالله مثلا خلق الكبر، الكبر هذا من أخطر الأخلاق ومن أشدها وأفظعها، ولذلك ربنا جل وعلا حذر منه في القرآن، وحذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وبين خطورة هؤلاء المتكبرين وأن جزاءهم من جنس كبرهم، يبعثون يوم القيامة كأمثال الذر تطأهم الخلائق بأقدامهم. لماذا؟ لأن المتكبر لا يرى أحد. المتكبر يعني يمثل بأنه كشخص في أعلى جبل، أصلا الناس يرون صغير ليس بشيء، هو يرى الناس صغار فهو ينظر إليهم من علو، هم أصلا لا يرون شيء. لكن المقصود ولا تصعر خدك للناس، يجب أن تعلم أن الناس من جهة الأصل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في أمة تنظر إلى الطبقية وتنظر إلى الناس بتصنيفات، فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم وضعها تحت قدمه. يقول جل وعلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يقول جل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى، إلا بتقوى الله عز وجل. الناس سواسية، فالقرب من الله على قدر التقوى لا على قدر الجنس والعرق أو المال أو المرتبة أو الجاه، لا، وإنما بتقوى الله سبحانه وتعالى. ولا تصعر خدك للناس، بمجرد أن الشاب ينشأ على التواضع أرجه واعرف بأن الخير معه. وإذا نشأ الشاب على الكبر واحتقار الآخرين وازدراء الآخرين أيس منه، أيس منه. لماذا؟ لأن هذا كما ذكرت قبل قليل مثل المغناطيس الذي يجذب كل رذيل، الكذب والعياذ بالله، العجب، الرياء، السخرية، الاستهزاء، الغيبة، النميمة، أخلاق ورذائل. يصبح الولد هذا مستودع من مستودعات الأخلاق السيئة. لماذا؟ لأن وجد عنصر العجب والكبر في نفسه، نعوذ بالله. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، مرحا تمشي مرح، مشية المتكبر، مشية قارون، ها، لا، امشي مشية المتواضع. النبي عليه الصلاة والسلام وصف مشه بأنه كان إذا مشى كأنما ينصب انصبابا، يعني يمشي مثل ما قال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. واقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. طبعا صوت الحمار كرمكم الله، كرم الله السامعين المشاهدين، قبيح، قبيح، يعني يضرب به مثل السوء، يقال فلان مثل صوت الحمار، مثل صوت الحمار. لماذا؟ لأنه قبيح. ولذلك هنا أيضا قاعدة: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، واغضض من صوتك يعني قلل من صوتك، يعني يجعله مسموعا لكن ليس بالقدر الذي تجهر به، فإن هذا من شأن هذا الحيوان البليد الذي يضرب به المثل بالبلادة، ويضرب بصوته مثل السوء، يقال فلان صوته مثل صوت الحمار. هكذا التربية. ولذلك للأسف الشديد تجد بعض أولادنا ما عنده هذا، يعني الآن تجد أحيانا بعض الأولاد عنده من رفع الصوت مثلا الشيء الذي لا يأخذ بالاعتبار نظر الناس إليه، خلاص نشأ وتعود على هذا. لا، هي عملية توازن، ولذلك هي تعويد على الوسطية، الوسطية في كل شيء، كما أن الوسطية في باب العقيدة وفي باب العبادة، كذلك في باب الأخلاق والسلوك. هي لما يقول له واغضض من صوتك واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات، هو يريد عملية التوازن والاعتدال، بأن يكون متوسط في خطابه، في ندائه، في كلامه، حتى في إعجابه بالشيء، لما يعجب بالشيء ما يجهر بصوته الجهر المزعج الذي يقوم على يعني الصوت الجهوري الذي يؤذي مسامع الآخرين، وإنما اقتصاد توسط واعتدال. وهذا طبعا ينسحب على بقية الأخلاق، يعني مثلا الشجاعة خلق طيب يعود عليه الأطفال يكون شجاع، لأن الشجاعة حسنة بين رذيلتين، الرذيلة الأولى الجبن، الرذيلة الأولى السيئة الأولى الجبن، وهذه سيئة، لا، أنت تريد ولدك يصير شجاع. الرذيلة الثانية التي فيها تجاوز هي المغامرة، التهور، هذه ليست شجاعة، هذه ليست شجاعة وليست محمودة، مثل ما يصنع بعض الأولاد الآن في سياراتهم مثلا، يعني يقومون بألعاب بهلوانية ويقومون بتعريض حياة الآخرين للخطر، وتعريض أيضا الممتلكات العامة والخاصة للخطر، يقول والله أنا شجاع، هذا ليست بالشجاعة، الشجاعة هي فضيلة بين رذيلتين، حسنة بين سيئتين. هذا هو الذي أراده لقمان من خلال هذه الوصية. إخواني الوقت أيضا أدركني والجعبة ملأة مثل ما يقولون، الحديث شجون، لكن أرجو أنني قد يعني وضعت النقاط على الحروف وأسست لهذه الوصية العظيمة من خلال ذكر جملة من القواعد يعني ننتفع بها جميعا. أسأل الله تعالى أن يصلح لنا ولكم النيات والذريات، وأن يبارك في الأعمال والأعمار، إنه خير مسؤول. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.